بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو القول المفيد على كتاب التوحيد للشيخ العلامة العثيمين رحمه الله تعالى. قال الإمام المجدد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في الباب الأول في كتابه كتاب التوحيد، قال ابن مسعود: ومن أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتم فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا بشيء، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. الآية، قول ابن مسعود من أراد إلى آخره. قال العثيمين: الاستفهام هنا للحث والتشويق، من أراد أن ينظر إلى وصية محمد، فانظروا. من يرغب؟ لأنه كلنا يتعرف، يريد أن يتعرف، وتشتاق نفسه إلى معرفة وصية النبي صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه. واللام في قوله فليقرأ للإرشاد، يعني ليس للأمر الوجوبي. قوله وصية محمد، الوصية بمعنى العهد، الوصية بمعنى العهد، فأوصنا فأعهد فعهد إلينا، الوصية بمعنى العهد. ومنها الإنسان يوصي إذا مات فأنه يخرج عنه كيت وكيت، يعني يعهد إلى أولادي إذا أنا مت ففعلوا كذا وكذا، الوصية هي العهد. فمن أراد أن يعرف عهد محمد للأمة، ولا يكون العهد وصية إلا إذا كان في أمر هام. قوله محمد صلى الله عليه وسلم، أي رسول الله محمد ابن عبد الله الهاشمي القرشي صلى الله عليه وسلم. وهذا التعبير من ابن مسعود يدل على جواز مثله، يعني يجوز أن تذكر النبي باسمه، لكن هذا متى؟ هذا في الإخبار، مثل ما قال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، هذا في الإخبار. مثل ما قال تعالى: وآمنوا بما نزل على محمد، هذا إخبار. أما في النداء والخطاب فليس إلا الرسول والنبي: يا أيها النبي، يا أيها الرسول، يا أيها المزمل، يا أيها المدثر. تقول: يا رسول الله، يا نبي الله، بأبي أنت أمي يا رسول الله. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. مثل: قال محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووصية محمد صلى الله عليه وسلم، ولينافي قوله تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، لأن دعاء الرسول هنا أي مناداته، فلا تقول عند المناداة يا محمد، ولكن قل يا رسول الله. أما الخبر فهو أوسع من باب الطلب. خبر لما تخبر عن النبي قال محمد صلى الله عليه وسلم، هذا أوسع من الطلب حينما تنادي. نعم، ولهذا يجوز أن تقول: أنا تابع لمحمد صلى الله عليه وسلم، أو اللهم صل على محمد، وما أشبه ذلك. قوله التي عليها خاتمه، من ميزة إخواني كتب السلف هذه أنك تمر على العلم كل يوم، علم كل يوم، أصول حديث، لغة، عقيدة، فقه، تمر على العلم، أداب، سيرة، فقه واقع كما يقولون، الفقه بتاعهم وكيفية الرد عليه، كل حاجة بتمر عليه، والموافق والمخالف. يعني تنام في آخر اليوم وأنت إيه؟ وأنت مشحون تمام. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى، دي بركة كتب السلف، بركة كتب السلف. مش بقى تدخل بالكيس الأسمر في 25 ورقة نازلة مع النت متدبسة، واخد بالك، تعال اقرأ على شيخك، من شيخك؟ أبو مش عارف إيه الخلفي السلفي، أبو عمار. مين أبو عمار يا ابني؟ ده بيشتغل إيه يا حبيبي؟ ده أخ فاضل جدا، ده ما شاء الله تبارك وتعالى، يعني ما شاء الله 25 ورقة متدبسين، الكيس الأسمر، تدخل عند أبو عمار السلفي، وأبو مش عارف إيه الأثري، وأبو مش عارف إيه الكذا، فين كتب السلف؟ بعدين بعدين ما بعد إيه بقى؟ بعد ما أبقى مكفراتي، ولا أبقى داعشي، ولا أبقى قاعدي، ولا أبقى إيه بالضبط؟ بعد إيه؟ بعد ماذا يعني؟ بعد ماذا؟ أول ما تشوف أنت أصحاب الأوراق ديت في الأكياس السوداء والصفرة، فاعلم أن الأمر إيه خطير. ولهم يتناجون سرا، وإذا رأيت قوما يتناجون سرا دون سائر الناس فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. إنما الميكروفون ده لازم يكون، يعني ما بيخافش يتكلم في الميكروفون، صح؟ يتكلم في الميكروفون أمام الناس، وبالنهار الكهرباء شغال كمان، كهرباء مع ضوء الشمس وضوء القمر مع الكهرباء كمان. أما إذا رأيت قوما يتناجون سرا فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة، هيخرجوا لنا بعد إيه؟ ولهذا بدأ بها البنا، وبدأ بها محمد إلياس، وبدأ بها عمر عبد الرحمن، وبدأ بها ياسر برهامي، وبدأ كل واحد دول بدأ بهذه السرية. عندهم الحس الأمني، ولكن الحس الأمني أو سرية أو زي ما بيقول الشيخ مصطفى، دي المرحلة السرية في الدعوة. سرية في الدعوة، دعوة بها لها 1400 سنة لسه فيها سرية، بها لها 1400 سنة. سرية إيه؟ سرية خلاص الدعوة بلغت الآفاق، الدعوة يعرفها الآن ربما الكفار أكثر من المسلمين بالدراسات المتخصصة للنيل من الإسلام تحت من يسمون بالمستشرقين. لسه سرية دعوتك سرية، لأنها دعوة تكفيرية، دعوة إفسادية، دعوة قائمة على خلاف الأصول، أصول أهل السنة والجماعة. إنما تكلم على منابرك، على في مساجدك بأصول أهل السنة والجماعة، ولو خالفك الناس إيه يعني؟ نعم. لهذا ما رأينا ابن باز دعوات السرية، ولا رأينا العثمين دعوات السرية، ولا رأينا الألباني دعوات السرية. الألباني ما كان يدرس في المساجد لأمور سياسية، منعوه، لكن خرجت شرائطه وكتبه إلى الدنيا كلها. لم يكن الألباني رحمة الله عليه يؤسس شيئا في السرية أبدا، ولا ابن عبواب كان دعوات السرية، ولا ابن تيمية. فإذا رأيت القوم أن يتناجون في هذا فعلم أنهم عليه، مثل اللي أخذ مجموعة من الناس وجلس بهم في المسجد وحده كده معاهم، سبحوا مئة، احمدوا مئة، كبروا مئة، قامت الدنيا وما قعدت. ويأتي أبو موسى الأشعري عبد الله بن مسعود في بيته قبل صلاة الفجر، قبل صلاة الفجر، فيجد الطلاب أخرج أبو عبد الرحمن؟ قالوا لم يخرج. خرج أبو الرحمن عبد الله بن مسعود، قال فاكتنفته، خدت أنا. أمر خطير، هقول بقى لو سمحت يا طلاب، الأمر خطير، دي طوارئ، طوارئ في الأمة. يا عبد الرحمن حصل شيء عندنا، ما هو؟ كيت وكيت وكيت، ماذا صنعت؟ ما صنعت شيئا. وقام ابن مسعود على رؤوسه وقال ماذا تصنعون؟ قال نسبح ونحمد وكذا. قال ما أسرع هلاكتكم يا أمة محمد، هذه آنيته لم تكسر، وثيابه لم تبلى، وأصحابه متوافرون، فإما أنكم أهدى من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أو مفتتحوا باب ضلالة بتسبيح وتحميد وتكبير. أمال بقى ميادين؟ أمال جواز عزل طالما مش خروج ينفع العزل؟ أمال في شرط الكمال النهاردة وبكرة مفيش إيمان أصلا؟ أمال اليوم بإرجاء مزموم وإرجاء ممدوح وبعدين بكرة كله ممدوح؟ لا، يبقى دي وقفات، وقفوا في أقل منها، تسبح على الحصى ولا تحمد؟ فين هي من اعتقاد، جزء من اعتقادك، من اعتقادك؟ أين هذا من ذاك؟ يجمع أهل السنة على الشيء وتقول بخلافه؟ أجمع أهل السنة أن السلطان ينعزل بالفسق، وأنت بتقرر أن السلطان ينعزل بغير المكفر؟ إجماع. قوله التي عليها خاتمه، الخاتم بمعنى التوقيع، وقول وصية محمد صلى الله عليه وسلم ليست وصية مكتوبة مختوما عليها، يعني حقيقة، لأن النبي لم يوصي بشيء كورقة ومختومة، لم يوصي. ويدل على ذلك أن أبا جحيفة سأل علي بن أبي طالب هل عهد إليكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء؟ فقال لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهما يؤتيه الله تعالى في القرآن. وما في هذه الصحيفة؟ قيل وما في هذه الصحيفة؟ قال العقل وفكاك الأسير وألا يقتل مسلم بكافر. فلا يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بهذه الآيات وصية خاصة مكتوبة، لكن ابن مسعود يرى أن هذه الآيات قد شملت الدنيا كلها، فكأنها الوصية التي عليها التي ختم عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبقاها لأمته، فيكون أنزلها منزلة الأشياء الموثقة المكتوب عليها، لأنه إذا ختم الواحد انتفت شبهة عدم النسبة إليه. ولهذا جاء عند البخاري من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما نقش محمد رسول الله لما قالوا يا رسول الله إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما، لابد من التوثيق هذه، ها؟ فاتخذ النبي خاتما نقش محمد رسول الله. القرآن لا يزول ولا يتحول ولا يتغير ولا يتبدل ولا تمتد إليه يد التحريف، فكأنما وضع خاتم لا يمكن لأحد أن ينفذ إلى هذا الكتاب فيفسد فيه أو أن يضيف فيه، لأن الخاتم قد ختم هذه الوصية. نعم، وهي آيات عظيمة إذا تدبر الإنسان وعمل بها حصلت له الأوصاف الثلاثة الكاملة: العقل والتذكر والتقوى. منين أخذ العقل والتذكر والتقوى يا إخوان؟ اختم الثلاث آيات، الأولى لعلكم تعقلون، الثانية لعلكم تذكرون، الثالثة لعلكم تتقون. طيب، قوله قال ابن الوهاب وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشروا فيتكلوا. أخرجه في الصحيحين. قال العثيمين: رضيف بمعنى رادف، كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم أي راكب معه خلفه، فهو فعيل بمعنى فاعل، رضيف بمعنى رادف يعني راكب مع النبي خلفه، فهو فعيل بمعنى فاعل، وقد يأتي فعيل بمعنى مفعول، جريح مجروح بمعنى مجروح، مثل رحيم بمعنى راحم وسامع بمعنى سامع. قوله على حمار أي أهلي، لأن الوحشية لا يركب، الوحش ما يركب ينفر، إنما هذا حمار أهلي، ودل هذا على طهارة عرقه ولعابه، لأن ما يستعمله النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاستعمال لا يأمن عرقه ولا لعابه، ولو كان نجسا لأشار وبين كما بين في نجاسة لعاب الكلب. أما لحمه نفسه فلا يؤكل نجس لحم، أما عرقه لعابه شعره جلده إذا دبغ. قوله أتدري أي أتعلم، قوله ما حق الله على عباده، وهذا أيضا تشويق لمعاذ، كان يمكن أن يقول له النبي حق الله على العباد، حق الله على العباد كذا وحق العباد الله كذا، لكن أتدري يا معاذ ما حق الله على العباد؟ وفي حديث أنه قال ذلك فقال معاذ: الله ورسوله أعلم، ثم ترك ساعة ثم قال: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ ثم ترك، وهكذا. كل هذا من أجل التشويق، من أجل التشويق. ويتنوع أسلوب النبي، قال لابن عباس وكان خلفه أيضا، قال له لابن عباس وكان قد أردفه، قال: يا غلام إني أعلمك كلمات. ما قال يا غلام احفظ الله، يا غلام إني أعلمك كلمات، قصد للتعلم، وانتبه يا ابن عباس فإنه سيرد عليك كلمات الآن. الله أكبر، شوف يا أخواني الإنسان ما يحتقر، يا أبا بكر إني أعلمك كلمات، احفظ العلم، ها، واحرص على الدروس، واتبع أهل السنة والجماعة، تبقى سلفي، تبقى إيه؟ سلفي، لا تكن خلفيا ولا مبتدعا، صح؟ سلفي، سلفي يعني إيه يا أبو بكر؟ يعني إيه؟ يعني مع النبي والصحابة، صح؟ جعلك الله وأباك وأمك وإخوانك وأخواتك وأنتم جميعا وأولادكم على منهج سلف الأمة. قال: قول ما حق الله على العباد أي ما أوجبه عليهم وما يجب أن يعاملوه به، والقوه على معاذ بصيغة السؤال ليكون أشد حضورا للقلبية حتى يفهم ما يقوله صلى الله عليه وسلم. قول ما حق العباد على الله أي ما يجب أن يعاملهم به، والعباد لم يوجبوا شيئا، بل الله أوجبه على نفسه فضلا منه على عباد. العباد ما أوجبوا على الله شيئا، إنما الله أوجبه على نفسه تفضلا منه وكرم. ولا يقال أيضا، بعض الناس يتحرز من أن يقول الله أوجبه على نفسه، وحق واجب على الله بمقتضى كرمه وجوده، إنما يقول هذا حق تكرم فقط. لكن يقول هذا حق واجب على الله، لكن ما أوجبه أحد على الله، إنما أوجبه الله على نفسه جودا منه وتكرما وتفضلا. قال تعالى، لأن الله سماه واجبا وحقا، النبي سماه كذلك، كذلك والله سماه حقا في القرآن، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، هذا حق الله أوجبه على نفسه نصر المؤمنين. قال تعالى، كتب ربكم على نفسه، كتب بمعنى أوجبه، الرحمة، كتب ربكم على نفسه الرحمة، يقوم الله يحاسب ويعاقب ويخرج من الملة من وقع في الشيء جاهلا، والله كتب على نفسه الرحمة، كتب على نفسه الرحمة، لذا كان لا أحد أحب إلي العذر من الله. فأوجب سبحانه على نفسه أن يرحم من عمل سوءا بجهالة، أي بسفه. واحد يقول لك بقى بس أيها الشيخ، لقينا الآية أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعد وأصلح فإنه غفور رحيم، معناه إذا ما تاب وأصلح يبقى الله يؤاخذه أهو بجهالة. وقال تعالى، إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء إيه؟ بجهالة، ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم، معنى ذلك أنهم أذنبوا فتابوا وتاب الله عليهم. يبقى وجدنا بس الدليل، وجدنا الدليل الذي يدل على أن الجاهل مؤاخذ. قال تعالى، من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب، لأن الجاهل أنت بتقول يا شيخ الجهل هذا وعدم العلم أنت بتقول أنه غير مؤاخذ، ما يحتاج إلى توبة، إنما هذا جاهل. والله قال فيه التوبة، إذن وجدنا الآية تدل على أن الجاهل يعاقب وأن الجاهل تحت الوعيد، ولهذا لابد من التوبة. كيف الرد يا العسكري؟ أبو محمد فينا بارك فيك، ويجعل مسجدك عامل بالسنة، اوعى تجيب الحزبيين
البلح بتاع شيخ
ان شاء الله،
خد متر يا شيخ متر
تستاهل
بارك فيك.
فرق بين الجهالة والجهل،
كل الجهالة الانسان يعلم هو الشيء انه يعني يفعله بشدة توصله الى حد يعني
كويس كويس، يعني لو كان قد قال به أحد يعني كويس، يعني خاطئ ومخطئ وجاهل وجاهل. هو أنت يعني ولك هو جواب كويس لو كان قد قال به البعض، لكن هو يعود إلى وصف الجهل في النهاية. نعم أيوة عبد الله. وعليه فيكون معصية، تمام، ويكون الجهل هنا ليس بعدم علم الشيء، وإنما الجهل هنا بماذا؟ إدراك جرم ما فعلت، جهل بحق ربك عليك إذا عصيته، فإن الإنسان ما يعصي إلا وقد نقص إيمانه، لا يزن زن حينه مؤمن، أنت جاهل بحق ربك عليك استعصي، يبقى هذا الجهل وهو يعمل معصية جهل لا يعود إلى عدم العلم، وكلامنا في الجهل الذي يعود إلى ماذا؟ إلى عدم علم. وإذا لو كان كذلك لعاقب الله المسلمين الذين، ولأمر النبي المسلمين الذين صلوا إلى بيت المقدس بعد نزول الأمر إلى بالتوجه إلى البيت إلى مكة، صلوا صلوات بعضهم صلى صلوات، وفي الحبشة صلوا كثيرا أياما بل شهورا يمكن إلى أن وصل الخبر، لأنهم يجهلون ماذا؟ الحب، يجهلون ما وصلهم. وفي حديث حذيفة شوف سبحان، شوف كثرة الأدلة محمد كثيرة جدا. حديث حذيفة يدرس الإسلام كواش الإيه الثوب حتى لا يدري الناس ما صلاتهم ولا صيامهم ولا زكاتهم. تخيل إن هيأتي يوم على الناس، يأتي يوم الناس لا بيصلوا ولا يصومون ولا يزكون ولا يحجون ولا أي شيء من هذا، ومع ذلك لا يأثمون، ومع ذلك تقبل على أعمالهم، لأن عندهم شيء اسمه لا إله إلا الله بس. قال صلة لحذيفة روي الحديث فما تنفعهم لا إله إلا الله، أعاد عليه مرتين قال بل تنفعهم، بل تنفعهم ليه؟ لأن النبي قال لا يدرى ما صلاتهم ولا صيامهم ولا زكاتهم. يبقى الجهل بمعنى لا يدرى، الجهل بمعنى لا يعلم، هذا الجهل يعذر صاحبه. شوف هذه نصوص كثيرة جدا، هات انت بقى نص واحد، هات نصا واحد. نعم. فأوجب سبحانه على نفسه أن يرحم من عمل سوءا بجهل أي بسفه. شوف بجهل يعني ايه؟ أي بسفه وعدم حسن تصرف، وده إثم ولا لا يا إخوان؟ إثم. ثم تاب بعد ذلك وأصلح، ومعنى كتب يعني أوجب. قال قوله قلت الله ورسوله أعلم، الله مبتدأ والرسول معطوف عليه، وأعلم خبر المبتدأ، وأفرد الخبر هنا مع أنه الاثنين لأنه على تقدير من، واسم التفضيل إذا كان على تقدير من فإن الأشرف فيه الإفراد والتذكير. قال وأفرد أصلاً كتب حاجة هنا كنت بشوفها، وأفرد الخبر هنا مع أنه الاثنين لأنه على تقدير من، على تقدير إيه؟ من. واسم التفضيل إذا كان على تقدير من فإن أصل فيه الإفراد والتذكير، يعني الله ورسوله إيه؟ أعلم يعني من غيره، فإن الأشهر فيه الإفراد والتذكير. طيب والمعنى أعلم من غيرهما وأعلم مني أيضا، قول يعبدوا أي تذللوا له بالطاعة، قول ولا يشك بشيء أي في عبادته، وما اختصوا به وشيئا نكرة في سياق النفي فتعم كل شيء لا رسولا ولا ملكا ولا وليا ولا غيرهم، وقوله وحق العباد عليه ألا يعذب من لا يشرك بشيئا، وهذا الحق تفضل الله به على عباده ولم يوجبه عليه أحد. ولا تظن أن قول من لا يشرك به شيئا أنه مجرد عن العبادة، لأن تقدير من يعبده ولا يشرك به شيئا، ولم يذكر قول من يعبده لأنه مفهوم من قول وحق العباد، ومن كان أصول عبودية فلا بد أن يكون عابدا، ومن لم يعبد الله ولم يشرك به شيئا هل يعذب؟ طبعا من لم يعبد الله ولم يشرك به شيئا، ما وقع شرك لكن ما وقع عبادة هل يعذب؟ طبعا نعم يعذب، لأن الكلام فيه حذف وتقديره من يعبده ولا يشرك به شيئا، ويدل لهذا أمران، الأول قوله حق العباد ومن كان أصول عبودية فلا بد أن يكون عابدا، الثاني أن هذا في مقابل قوله فيما تقدم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، فعلم أن المراد بالقول لا يشركوا به شيئا أي في العبادة. سبحان الله، رحم الله ابن عثيمين. قوله أفلا أبشر الناس أي أأسكت فلا أبشر الناس، ومثل هذا التركيب الهمزة ثم حرف العطف ثم الجملة الهمزة أأسكت فلا أبشر الناس، أفلا أبشر الناس، أأسكت فلا أبشر الناس، هذا تركيب همزة أ ثم حرف العطف ثم الجملة. الأول قال العلماء نحن فيه قولان، الأول أن بين الهمزة وحرف العطف محذوفا يقدر بيناسب المقام وتقدره هنا أأسكت فلا أبشر الناس، والثاني أنه لا شيء محذوف لكن هنا تقديمه وتأخيره وتقديره فألا أبشر، فالجملة معطوفة على ما سبق وموضع الفاء سابق على الهمزة، فالأصل فألا أبشر الناس، لكن لما كان مثل هذا التقديم ركيكا وهمزة الاستفهام لها الصدى قدمت على حرف العطف، ومثل ذلك قوله تعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وقوله تعالى أفلا تبصرون، وقوله تعالى أفلم يسيروا في الأرض، والبشارة هنا الإخبار بما يسر، وقد تستعمل في إخبار بما يضر، ومنه قوله تعالى فبشرهم بعذاب أليم، بشرهم بعذاب يعني ليست البشرة فقط بما يسر ولكنها قد تكون بما تضر، ويكون هذا على وجه السخرية والتهكم منهم. أبشروا، أبشر بالنار كما دعا النبي إذا مرت بقبر الكافر فبشره بالنار، فيكون هذا على وجه التوبيخ، على وجه السخرية. ذوك إنك أنت العزيز الحكيم، نعم الكريم. قول لا تبشرهم أي لا تخبرهم، ولا ناهية، وإذا كانت لا ناهية يبقى الفعل مجزوم، لا تبشرهم مش لا تبشرهم، لا تبشرهم، لأن لا ناهية تجزم. ومعنى الحديث أن الله لا يعذب من لا يشرك به شيئا، وأن المعاصي تكون مغفورة بتحقيق التوحيد، ونهى صلى الله عليه وسلم عن إخباره لئلا يعتمد على هذه البشرى دون تحقيق مقتضاها، لأن تحقيق التوحيد يستلزم اجتناب المعاصي، لأن المعاصي صادرة عن الهوى وهذا نوع من الشرك. قال تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، ومناسبة الحديث نعم قال لأن تحقيق التوحيد يستلزم اجتناب المعاصي، لأن المعاصي صادرة عن الهوى وهذا نوع من الشرك. قال تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، هذه مسألة مهمة جدا، إيه علاقة المعاصي نعم بالتوحيد؟ قال المعاصي من حقق التوحيد استلزم ذلك اجتناب المعاصي، لماذا؟ إيه علاقة التوحيد المعاصي؟ علاقة التوحيد مثلا بالشرك أكبر وأصغر، لكن دخل المعاصي أن المعاصي تكون صادرة عن الهوى، ونقول أيضا وتكون صادرة عن قلة مراقبة لله وتعظيم الله، وأيضا تكون صادرة عن عدم استحضار الإيمان باليوم الآخر وما فيه من العذاب والنعيم استحضارا قويا، وكل هذا يتنافى مع التوحيد، وهذا نوع من الشرك. قال تعالى أفرأيت من اتخذ إله هوى، والهوى هذا يدفع إلى المعاصي، ومناسبة الحديث الترجمة فضيلة التوحيد وأنه مانع من عذاب الله. نقف عند المسائل.